أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله
قلنا بأن الاستصحاب يجري في كل من الطرفين ما لم يؤدي إلى العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع، وهذا العلم الإجمالي إما أن يحصل من رأس كما لو استودع شيء عند نقطتين شك فيها بأنه بلغ حد التنقص أو لم يبلغ في الزيارة، وقطعا باليبدو يمر من تلك النقطة التي أيضا يشك فيها بأنها هل هي داخل حد الترخص أو خارجه، فيصلي في الذهاب مثلا تماما وفي الإياب قصرا. واضح أنه يعلم أنها إما داخل حد الترخص فالقصر حينئذ مخالف للواقع، أو خارج حد الترخص فالتمام حينئذ مخالف للواقع، فيعلم إجمالا بمخالفة أحد الاستصحابين الموضوعيين أو الحكمين في من وجوب التمام أو وجوب القصر. الموضوع هو الصعب عدم بلوغ حد الترخص في كل من الذهاب والإياب على مخالفته للواقع، فبيتعارضوا وبيتساقطوا. هذا الذي أشار له جملة من الفقهاء في تعليقتهم على المتن في البين على ما سوف يأتي في التطبيق إن شاء الله. لكن هنا قلنا بأنه إشكال، وهو أن المعارضة فيما بين الأصول في أطراف العلم الإجمالي فيما لو أدى جريانه للترخيص في المخالفة القطعية، يعني فيما لو كانت أصول تأمينية وترخيصية، لا فيما لو كانت هذه الأصول ليست كذلك، كما في استصحاب نجاسة كل من الإناءين مع العلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين في البين. هم مجرين استصحاب النجاسة في الإناء الشرقي واستصحاب النجاسة في الإناء الغربي، ولم يلزم جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية. نعم نعلم حينئذ بعدم مطابقة أحدهما للواقع في البين، فهم حينئذ ما في مانع عنا حينئذ جريان الأصل، لأن المانع هو الترخيص، محذور الترخيص في المخالفة القطعية، وهم ما في عنا هذا المحذور. قلنا بأن الشيخ الأنصاري والميرزا حاول أن يبرز المانع بشيء آخر غير المانع اللي هو الترخيص المخالف القطعية. هذا المانع إن تم ينسحب على الأصول الإلزامية كما ينسحب على الأصول التأمينية والترخيصية. المانع الشيخ الأنصاري تقدم له المناقضة بين ذيل الصحيحة والصدر الصحيحة اللي اشتملت على لا تنقل يقين بالشك ولكن قدر بيقين آخر بين سالبة كلية وموجبة جزئية، وأجابنا عنه لأنه اليقين إما يقين إجمالي أو يقين تفصيلي. إذا اليقين الأعم من اليقين التفصيلي والإجمالي فحينئذ هذه الصحيحة تجمل، بنرجع للروايات المش مشتملة على مثل هذا الصدر والذيل، مش صحيحة عبد الله بن سنان، مش صحيح عبد الله بن سنان بتحدد التلخص بمسألة الإصحاب إعارة الثوب للذمي وهو طاهر ويعلم أنه يسابر النجاسات في البين، والإمام بيقول له لأنك أعرته إياه هو طاهر ولم تعلم أنه أو لم تستيقن أنه مثلا قد نجسه في البين، وإن لا كان مخصوصا فقط باليقين التفصيلي فحينئذ ما بيكون في عنا إجماع. المحذور الآخر اللي هو للميرزا رحمة الله عليه، وهذا المحذور حينئذ يبين بأحد بيانين. البيان الأول وهو أنه حينئذ لا يجتمع لدينا بناء على أن لأن الإصحاب من الأصول الإحرازية في البحر حيث يكون مجعول فيه العلمية والطريقية وتتميم الكشف، هذا اللي كيف المجعول في سائر الأمارات أيضا مجعول بالنسبة للإصحاب، ليس الإصحاب فقط وفقط بل مثل أصالة الفراغ وقاعة التجاوز وهذه الأصول الإحرازية في البين التي يكون مجعول فيها العلمية والطريقية في البين. بناء على هذا إذن هنا يقول بأنه لا بد أن يكون لدينا حينئذ ظن مفاد حينئذ بالاستصحاب، ويأتي الدليل ويتمم حينئذ هذا النقص الكاشف حينئذ الموجود فيه في المقام، النقص، لأنه ظن وظن كشفه ليس حينئذ تاما في البين، وإنما كشفه ناقصا، فيتمم حينئذ هذا الكشف الناقص بدليل الحجية ويصبح كشفا تاما، لكن بالتعبد، اللي هو تعبير آخر عن لسان جعل العلمية والطريقية في البحث. وهذا وين بيتأتى؟ بيتأتى فيما لو حينئذ لم يكن عندنا علم حينئذ بالخلاف. ليش؟ لأنه إذا كان عندنا علم بالخلاف لا يمكن أن يجتمع لدينا ظنان، ظن مثلا فعلي بنجاسة الإناء الشرقي وظن فعلي بنجاسة الإناء الغربي، ويأتي دليل الحجية بيتعبدنا حينئذ بهذا الظن في كل منهما، يعني يتمم حينئذ هذا الكشف الناقص في البين ويجعله حينئذ كشفا تاما ادعاء وتعبدا في البين. وبالتالي حينئذ نعلم، يعني مثلا يقول لك هذا الظن اللي حاصل من أصحاب نجاسة الإناء الشرقي يعتبره علما في البين، والظن الحاصل الظن الخاص الحاصل من أصحاب نجاسة الإناء الشرقي أيضا شو الغربي عفوا يعتبره مثلا علما في المقام. فجعل العلمية حينئذ وتتميم الكشف الناقص لكل هذين الظنين مع العلم بالمخالفة لا يمكن أن يجتمعان في البحث، بوجه لا يمكن اجتماعهما. والنقطة فيها حينئذ واضحة، لأن الظن مع ظن لا سيما مع شمول دليل الحجية لكل من الظنين اللذين ورثناهما من دليل من نفس أصحاب الطهارة وأصحاب النجاسة في الإناء الشرقي وأصحاب النجاسة في الإناء الغربي، لا يمكن بوجه أن يجتمعان مع العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين. ونروح حينئذ بهذا العلم الإجمالي، ليش؟ لأن الظن حالي حينئذ ذاتية بالنسبة لي المكلف في البين بده يجري أصحاب النجاسة في كل من الإناءين مع علمه الإجمالي حينئذ بطهارة أحد الإناءين، يعني لا يجتمع هذا العلم مع هذين الظنين الشخصيين في كل من الطرفين. إذا ما اجتمع فسعت جعل العلمية جعل الطريقية تتميم الكشف الناقص ما إله حينئذ موطئ قدم في البحث، وبالتالي حينئذ سوف لا يجري الاستصحاب في شيء من الطرفين. ليش لا يجري الاستصحاب؟ لأن العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين لا يجتمع بوجه مع الظن الخاص في بنجاسة كل من الإناءين. هذا الظن اللي بنحصل عليه من أصحاب نجاسة الإناء الشرقي ومن أصحاب نجاسة الإناء الغربي، ونجي بدنا نتمم حينئذ هذا الظن، يعني نجعله العلمية والطريقية ونتمم حينئذ كشفه الناقص بدليل حجية الأصحاب مثل صحيح زرارة أو صحيح عبد الله بن سنان وغيرها من روايات الباب. بهذا الكلام جوابه واضح، يعني له عدة نقود مرت معكم إذا تتذكروا مسألة الشبهة الغير محصورة مع العلم الإجمالي، إنه كيف تجتمع أن اطمئنانات بعدد مثلا الأفراد مع علمك حينئذ مثلا بكون أحد مثلا أحد القصابين الموجودين مثلا في كنا رح نقول في قوم في الضاحية مثلا بأنه مثلا عنده ذبيحة ميتة مثلا في البين. في له عدة نقود أو في المقام المهم، لا مش هيدا نحكي في الحل، والحل هو أنه هذا الكلام للذكر الميز إنما ينفتح لو أريد من الظن الشخصي، لو أريد من الظن الشخصي اللي بيحصل لي المكلف. ليش؟ لأنه بالوجدان ما بيحصل لنا ظن بنجاسة الإناء الشرقي، ظن أيضا بنجاسة الإناء الغربي، وفي نفس الوقت عندنا علم بطهارة أحد الإناء. صحيح هذا أمر بلا شك كما أفاد الميز، إلا أن ليس هذا هو المعيار كما مر في محله. ليش؟ لأن المراد بالظن ليس الظن الشخصي والفعلي الذي يحصل حينئذ لي المكلف، حيث لا يلتئم مع مثل هذا العلم بطهارة أحد الإناء في البين، وإنما المراد بالظن في البين الظن النوعي، يعني الظن يعني لو خلي، وطبعا الظن اللولائي، لو لم يكن هنالك حينئذ ما يمنع لحصل له الظن بنجاسة الإناء الشرقي، لحصل له الظن بنجاسة الإناء الغربي، لأنه هن كانوا اثنين نجسة وقد ورد الطهارة على أحد الإناءين لا يعلم أنه الشرقي أو الغربي في البين، وجئنا استصحبنا نجاسة الإناء الشرقي واستصحبنا نجاسة الإناء الغربي وحصل لنا حينئذ الظن المقصود في المقام ليس الظن الشخصي. وقت نقول أنه تتميم الكشف الناقص اللي حاصل من الظن وجعل العلمية والطريقية للظن ليس المنظور في ظن الشخص، أن يكون هناك ظن فعلي وشخصي حاصل لدى المكلف حتى نبحث أنه هل يجتمع هذا الظن الشخصي بنجاسة كل من الإناءين مع العلم الإجمالي بطارة أهل الإناءين، ويأتي الجواب بالنفي من قبل الميرزا لا يمكن اجتماعهما، وهو الصحيح والوجدان ذهب إلا أنه ليس هو المنظور. وتتميم الكشف مش للظن الشخصي، وإنما الكشف للظن النوعي، الظن الذي لولا وجود حينئذ ما يمنع من حصوله بده يحصل حينئذ. المنظور هذا النحو من الظن، الظن الذي يحصل لدى النوع، وإن لم يحصل لدى هذا الشخص لمكان العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين في البين، هو هذا اللي منتمم في الكشف الناقص، وهذا الذي يجعل له العلمية ويجعل له الطريقية، مش لا الظن الشخصي والظن الفعلي الخاص الذي مثلا يحصل له في المقهى. على كل حال هذا كلام مبنائي في البين، وهو هذا الجواب الحل. الوجه الآخر اللي ذكره الميرزا رحمة الله عليه أنه وقت بدك تجعل أي أصل البراءة، إذا كان في عندك حكم مجعول البراءة لأنه فيه تأمين وليس فيها حكم، وكين مثل أصالة الحل بيضبط فيها، أصالة الطهارة بيضبط فيها، الاستصحاب أيضا بيضبط فيها، مش بوجه بيضبط بالاستصحاب. على كل حال كل الأصول اللي يكون مفادها حكم وليس مفادها تأمينا وترخيصا ونفي تنجيز في البين، البراءة هي نفي تنجيز، بس أصالة الحل لا عم تعطيك حلية ولو مثلا ظاهرية، بالاستصحاب أيضا عم يعطيك مثلا نجاسة الإناء الشرقي أو نجاسة الإناء الغربي أو طهارة مثلا أصالة الطهارة أيضا الأمر فيها حينئذ كذلك، وغيرها من حينئذ الأصول التي تكون حينئذ هي أصول إما تأمينية أو أصول تنجيزية، مش بالضرورة تكون أصول حينئذ تأمينية في البحث. هذه الأصول طران الميرزا رحمة الله عليه يقول بأنه لا يجري الأصل، أو أنه لا تجعل حجية لهذا الأصل والحكم الظاهري في البين إلا إذا احتملت المطابقة مع الواقع، وأما مع احتمال عدم المطابقة للواقع لا يعقل حينئذ أن تجعل حجية لمثل هذا الأصل حينئذ في البين. يعني مثلا افترض أن نجري أصالة الطهارة في إناءين، يعني جعل أصالة الطهر الإناء الشرقي وجعل أصالة الطهر الإناء الغربي مع العلم بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي، هون لا يعقل أن تجعل أصالة الطهر. ليش؟ لأنه قطعا أحد الأصلين يحتمل عدم مطابقته للواقع في البين، لأنه قطعا إما الإناء الشرقي هو النجس فأصالة الطهر المجهولة فيه غير مطابقة للواقع، أو الإناء الغربي فأصالة الطهر الجارية فيه لا تكون حين المجعول أصلا الجارية فيه لا تكون مطابقة للواقع في البين، فبالتالي لا يمكن حينئذ أن تجري مثلا أصالة الحل نجعلها في مورد نقطع أو نحتمل احتمال معتد بغير مطابق مثلا للواقع في البين، مثل مثلا لحم مطروح خلنا نفترض في السوق في البين أو لا في أرض فلات، وبدنا نجري فيه أصالة الحل مع احتمال عدم مطابقة الحلية المجعولة لهذا اللحم للواقع أو لذاك الجبن أو أي شيء حينئذ في البين، فالأصل المؤمن أو الأصل المنجز أو فقل أي حكم حينئذ يكون مجعولا في مورد لابد أن يكون محتمل المطابقة للواقع، وإذا كان غير محتمل مطابقة للواقع أساسا دليل الحجية حينئذ لا يشمله في المقام. ومقامنا من هالقبيل، مقامنا من هالقبيل استصحاب نجاسة الإناء الشرقي واستصحاب نجاسة الإناء الغربي مع العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي، هم لا يعقل جعل الحجية لهذا الاستصحاب، وبالتالي لا في عنا لا تتميم كشف ناقص ولا جعل علمية ولا جعل طريقية. ليش؟ لأنه قطعا أحد الاستصحابين غير مطابق للواقع، إما الطلنقين نجسين الإناءين وقد طرأت الطهارة إما على الإناء الشرقي فاستصحاب النجاسة غير مطابق للواقع، أو الإناء الغربي فإصحاب النجاسة أيضا غير مطابق للواقع. فحتى يجري الاستصحاب ويشمله دليل الحجية لا بد وأن يكون فيه حينئذ احتمال مطابق للواقع، أما مع الجازم والعلم أو الاحتمال، الاحتمال اللي هو طرف العلم الجمالي بعد مطابقة أحد الأصلين الجاريين للواقع، فإن دليل الحجية لا يشمل مثل هذا الأصل في البين، وذلك ليش؟ لأنه النقطة منه هو الوصول للواقع والكشف عن الواقع وحكاية الواقع، ومع احتمال عدم المطابقة للواقع هذه الحكاية والكشفية لح تنتفي حينئذ في البين، المجعول فيه العلمية والطريقية في البين، والعلمية والطريقية مع احتمال عدم مطابقة المجعولة العلمية والطريقية للواقع، لأنه هذه مش لقلقة إنشاء في البين، وإنما للوصول للواقع لتنجيز الواقع أو للتأمين حينئذ عن الواقع في البين. وأما هكذا لقلقة إنشاء أنه جعلنا حينئذ حجية لاستصحاب نعلم بعدم مطابقته للواقع حينئذ مما لا يرجع لي محصن في البين. هذا الوجه الثاني اللي أو البيان الثاني للميرزا رحمة الله عليه. يعني كيف شو قصدك في التقليل؟ بالكل ما فيش عندنا، ما هو هيدا اما الاستصحاب، الاستصحاب بدك تجعل موضوعه حينئذ بالفراغ وبالهواء الطريق، لا، موضوعه اليقين السابق والشك اللاحق، هيدا بدك تحكي اما بالإناء الشرقي او بالإناء الغربي، اما بكليا في البين لا سيما اذا لم يكن الاثر مترتب على الكل وانما الاثر مترتب على كل من الخصوصيتين، اذا قصدك ترجع لاستصحاب الكل القسم الثاني والثالث فهيدا جوابه في البين. هذا حاصل الوجه الثاني اللي أبرزه الميرزا رحمة الله عليه. الجواب عنه وهو أنه ما في عندنا بكل أدلة الأصول العملية التأمينية أو التنجيزية التعذيرية أو التنجيزية في البين، ما في عندنا إلا مسألة انحفاظ رتبة الحكم الظاهري وهو شو الشك بالواقع في البين. نعم إذا كنا نعلم أنه هذا غير مطابق للواقع هذا ما إلوش موضوع لانحفاظ، يعني مثلا إذا بجري إصحاب في مورد إصحاب النجاسة أنت تعلم بطهارته تفصيلا أساسا ما إلو موضوع، وهذا الرجوع إلى شو إلى النقطة اللي عم نقول وهو أنه لا يشترط في جريان الأصل التنجيز أو الأصل التأميني الترخيصي سواء كان الشك شكا بدويا أو شك طرف لعلم إجمالي إلا انحفاظ رتبة الحكم الظاهري حينئذ في البين، له الشك بالواقع وعدم العلم بخلاف حينئذ ما هو مفاد الحكم الظاهري، ما هو مفاد دليل الحكم الظاهري، وإلا نفس الحكم الظاهري ما له مفاد وإنما دليله له حينئذ مفاد، ساعتها حينئذ بيشمله دليل الحجية بلا أي إشكال. أما اشتراط حينئذ عدم احتمال المطابقة للواقع كما أبرزه الميرزا هيدا حينئذ ما في دليل عليه إلا مسألة الجعل العلمية والطريقية، من قال لك أنه المجعول حينئذ في باب الاستصحاب العلمية والطريقية؟ بعضهم مثل صاحب الكفي قال جعل الحكم المماثل في البحر، بعضهم الثالث قال لا، مثل في وجه آخر وفي كلام آخر وبيان آخر صار كيف أنه لا المجعول المنجزية والمعذرية في البين وغير ذلك حينئذ من الأقوال الموجودة حينئذ في البين. لا يشترط، نعم إذا علمنا بأن مفاد دليل مثلا الاستصحاب أو أصالة الحل أو أي شيء حينئذ غير مطابق للواقع ساعتها دليل الحجية لا يشمله من باب عدم الموضوع ومن عدم من باب عدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهري وموضوع الحكم الظاهري. وأما إذا كان لا الموضوع حينئذ منقح وتام في البين، عندك شك ولا شك بدوي أو شك طرف العلم الإجمالي، بالتالي شك حاصل لك حينئذ كنت على يقين من نجاسة الإناء الشرقي على يقين من نجاسة الإناء الغربي، وعندك شك بعد طرو الطهارة على أحد الإنائين لا تعلم أنه الشرقي أو الغربي، استصحاب حينئذ النجاسة يجري في كل من الإنانة، حتى لو حينئذ حصل لك احتمال عدم مطابقة العلم بعدم مطابقة أحد حينئذ الطرفين للواقع، طالما أن كل من الطرفين محفوظة في رتبة الحكم الظاهري. نعم إذا علمت تفصيلا أنه هذا غير مطابق للواقع أساسا لا موضوع هي الحكم الظاهري، علمت بطهارة الإناء الشرقي وبدك تجرب استصحاب النجاسة ما إلوش موضوع، صح، أو عانيت من نجاسة الإناء الشرقي بدك تجري أصالة الطهارة، ما في موضوع حينئذ لأصالة الطهارة، هذا كلام يكون صح ولكنه بمجرد العلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع منع حفاظ رتبة الحكم الظاهري دليل الاستصحاب لا تنقل يقين بالشك بشم. ما قالش لا تنقل يقين بالشكل البدوي. قال لا تنقل يقين بالشك أعم أن يكون شكا بدويا أو شك طرفا لعلمين إجماله في البيان. ولذا لو كان الأصل مرخص في البيان كان إصحاب الطهارة في إناء الشرق إصحاب الطهارة في إناء الغرب. هذا الحكمة بتحكي مع علمة الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين أو أصالة الطهارة في كل من الإناءين مع علمك الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين في البيان. نعم هون لو بنينا على أنه يجر يقوم الدليل اللي دل على حجية الصحاب يتكفر تنزيل الصحاب منزلة القطع مو فقط بلحاظ الأثار الطريقية اللي كنا عم نحكي عنها إلى الآن إنما بلحاظ الأثار الموضوعية. يعني كأنك تصبح عالم حينئذ بالواقع ومطلع على الواقع لكن تعبدا بناء على أن المجعول فيه الطريقية والعلمية وتتميم الكشف الناقص. فسعت حينئذ يجوز لك أن تسند مفاد الإصحاب إلى الواقع. يعني تقول جواز إسناد الحكم بنجاسة الإناء الشرقي إلى الواقع وإلى المولى وهكذا الحال بالنسبة لنجاسة الإناء الغربي في البيت. وإسناد كل منهما إلى الواقع هذا ترخيص في المخالفة القطعية بدون يتعرض صوت. بس هذا كله مبني على نقطة مضت معنا في بحث الإصحاب وهو أن الدليل الذي تكفل جعل الحجية الإصحاب وجعل العلمية الطريقية للإصحاب وتتميم الكشف هو نزله منزلة اليقين مو فقط وفقط بلحاظ الأثار الطريقية بل بالأعم الأثار الطريقية والموضوعية تقدم أنه هذا ليس حينئذ بصحيح. مش لنقطة الجمع بين الألية والاستقلالية ونشوف بنكات تقدمت حينئذ في محلها. فالصحيح في المقام الصحيح أنه لا يوجد لدينا في موارد خليكم معي لا يوجد لدينا في موارد العلم الإجمالي بالترخيص مع جريان الأصول التنجيزية حينئذ في الأطراف لا يوجد لدينا ما يوجب تعارض الأصول وتساقطها حينئذ في الأطراف. يعني لو علمت إجمالا بطهارة أحد الإناءين وإصحاب النجاسة في كل من الإناءين ما فيش مانع حينئذ يجري حتى لو علمنا بعدم مطابقة أحد الإصحابين للواقع في البين طالما أن رتبة الحكم الظاهري وموضوع الإصحاب محفوظ في كل من الطرفين من اليقين والشك وحد القضية والأثر الذي يترتب يجري الإصحاب حينئذ في كل من الطرفين ورتبة الحكم الظاهري محفوظة شك حاصل مش ضروري يكون شك بدو لا حتى لو يكون شك طرف العلمين إجمالي كما مر معنا في محلي. فإذا ما كان الأمر حينئذ كذلك فحينئذ ما في عندنا مانع يمنع من أن تجري الأصول تنجيزية حينئذ في الأطراف. طيب هيدي شو بدي من شو بدكم تسألون شو بدك من وراء هذا الكلام؟ البدي من وراء هذا الكلام إنه نرجع لي بحث في بحثنا أنت استصحبت حينئذ شو هو؟ استصحبت عدم بلوغ حد الترخص اللي عم ينقح حينئذ موضوع وجوب التمام في الذهاب واستصحبت عدم بلوغ حد الترخص في الإياب اللي عم ينقح موضوع شو وجوب القصر في الإياب في البين بنفس تلك النقطة بالذهاب لح تصلي تمام وبالإياب لح تصلي قصر في البين. وهذا بدك تقولوا لي ما لا تقوم له السماوات والأرض بالجواب أنه هذا الأصل ليس أصلا شو تأمينيا وليس أصلا ترخيصيا في البين حتى يكون جريان الإصحاب في كل من الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. نعم يعلم بعدم مطابقة أحد ما للواقع لأنه تلك النقطة هي هيدي الشجرة المعينة إما داخل حد الترخص فالمحكم إصحاب عدم بلوغ حد الترخص في الذهاب اللي بيوجب التمام مو عدم بلوغ حد الترخص في الإياب لحد الموجب القصر اللي بنقح موضوع القصر بل بلغ حد الترخص وزيادة حينئذ فيه أو لا هي حينئذ خارج حد الترخص فإصحاب وجوب إصحاب عدم بلوغ حد الترخص الموقح لوجوب التمام يكون هو حينئذ غير فقط نعلم بأنه أحد الإصحابين غير مطابق للواقع. لماذا؟ ليه؟ أنه للعلم بأن تلك النقطة إما داخل أو خارج. إذا كانت داخل فاستصحاب عدم البلوغ في الإياب مش صحيح المناقح لوجوب القصر أو خارج فاستصحاب عدم بلوغ الترخص في الذهاب غير مطابق غير مطابق شيء وانحفاظ موضوع الإصحاب كنا على يقين بعدم بلوغ حد الترخص كان ولم يكن بالغ حد الترخص على نحو العدم النعم ثم وصل لتلك النقطة وشك يستصعب عدم بلوغ حد وحدة قضية حينئذ في يقين في عندك شك وفي أثر عم ينقح لك شو وجوب التمام عليك في الذهاب، وهذيك في الإياب عم نقح لك وجوب القصر حينئذ عليك، فحينئذ ما في مانع حينئذ أن يجري الاستصحابين إلا هيدي بس التفتولة، هيدي التفتولة في المقام. هلا مرت الاصل حيمل معه التنجيز، يعني حيمل الكربيج بشوه بايده، او حيمل التامين بشوه بايده في قلبه، مرات اخرى لا، ظاهره هو ليس اصلا حينئذ شوه تامينيا، وانما مثل مثلا حتى الاصحاب الحكم، انت شو كنت عم تستصحب؟ وجوب التمام بالذهاب، وبالاياب عم تستصحب وجوب شو القصر، عم تستصحب حينئذ حكما الزاميا يجب عليك التمام، فبدك تاتي كنت على قيم وجوب التمام وانت في البلد وهلا تشك فبتستصعب وجوب التمام، كنت على قيم وجوب القصر وانت في السفر وقت بلغت تلك النقطه تشك فبتستصعب وجوب القصر. حتى هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب بيحمل فيه طياته التامين. كيف بيحمل فيه طياته التامين؟ التفتوا بس لهالنقطه، وهي وقت اللي انا عم بوجب علي في تلك النقطه حينئذ شو التمام او لا، عم بستصعب عدم بلوغ حد الترخص، وبالتالي عم نقح له موضوع شو وجوب التمام، يعني عم ينفي عنه شو وجوب القصر، او عم ينفي عنه ان تكون وظيفته الاحتياط بالجمع ما بين القصر والتمام في الذهاب، وان تكون وظيفته في الاياب ايضا الاحتياط بالجمع ما بين القصر والتمام حينئذ في تلك النقطه. التفت، مفاد الاستصحاب ابتداء استصحاب حينئذ عدم بلوغ حد الترخص، أكثر من هذا ما فيش رائحة شو اسمه، ليس ظاهره، لا يعلوه حينئذ التأمين ولا يعلوه الترخيص حينئذ في قلبه، لكن بالمقال وقت اللي عم تستصحب عدم بلوغ حد الترخص في الذهاب، يعني فقط وفقط وظيفتك شو التمام، عم تستصحب عدم بلوغ حد الترخص في الإياب فقط وفقط وظيفتك القصر في البين، يعني لست مطالبا حينئذ مثلا في تلك النقطة بالجمع ما بين القصر والتمام، أو لست مطالبا بأن تؤخر الصلاة إلى نقطة تقطع من خلالها بالخروج عن حد الترخص أو بالدخول في حد الترخص، وهذا مفيده حينئذ الاستصحاب، هذه وظيفتك وليس غيرها وظيفتك في البين. هلأ هي بهالصورة وهي صورة ما لو تشكل العلم الإجمالي وهو بعده في تلك النقطة، قبل أن تشكل ابتداء العلم الإجمالي مش رح تكون واضح، وأن رح تتضح أكثر بمسألة ما لو تشكل العلم بعد ما خرج من تلك النقطة ورجع إليها، صلى الظهر عند تلك النقطة وخرج أربع فراسخ ورجع حينئذ إلى تلك النقطة وبده يصلي شو العصر، حصل له العلم الإجمالي بوجوب إعادة الظهر قصرا في تلك النقطة أو بوجوب الجمع بين القصر والتمام بالنسبة للعصر في تلك وجوب الإعادة، واضح؟ استصحاب عدم بلوغ حد الترخص بيقول لك لا، كانت وظيفتك شو في الذهاب، كانت وظيفتك التمام وليس القصر حينئذ، بينفي عنه وجوب الإعادة، وهكذا الحال بالنسبة للقضاء، واضح؟ لو أتى مثلا الظهر داخل الوقت تماما ثم خرج الوقت وطلع وخرج الوقت ورجع حينئذ تلك النقطة، استصحاب عدم بلوغ حد الترخص أوجب عليه حينئذ شو الاتيان بالظهر تماما في البهن، بالتالي نفى عنه وجوب القضاء، نفى عنه وجوب القضاء، هذا الذي نريده، نفي وجوب قضاء، نفي وجوب إعادة داخل الوقت، قضاء خارج الوقت، إعادة داخل الوقت، أو إذا من رأس حصل العلم الإجمالي حينئذ من رأس في البهن قبل أن يخرج عن تلك النقطة، كما لو علم أنه لح يرجع لتلك النقطة لأنه استودع أمان عند تلك النقطة بده يرد حينئذ بالرجوع في البيان، بده يرجع حينئذ لتلك النقطة، فحصل له العلم الإجمالي أنه بالذهاب بده يستصعب عدم بلوغ حد الترخص، وبالإياب بده يستصعب، هذيك بده يجب عليه التمام، وهذا بده يجب عليه القصر في البيان، هنا يعني وظيفتك التمام وليس حين إست مطالب مثلا بالقصر أيضا، هناك وظيفتك القصر ولست مطالبا أيضا بشو بالتمام، فيكون التأمينية فيه من هذه الحيثية ومن هذه الخصية في البحث، واضح هذا؟ نعم. وإلا تعالوا شو مثلا على سبيل الفرض أصلت الطهارة، إذا بدك تيجي تحاكم إمل البراء، البراء صح عبي أم وعبي رخص، أما أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة. أصالة الطهارة ليش شو الواجب إنه أصل تأميني في قلبه؟ أصالة البراءة ليس أصل إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي. أصالة الطهارة في كل من الإناءين أو استصحاب الطهارة في كل من الإناءين شو الواجب حينئذ في ماذا؟ في تأمينيته في قلبه. مش عم بيقول لك إنه لا جريت أصالة الطهارة حينئذ لازمه في المقام. إذا جريت أصالة الطهارة لازم للشرع إنه بفيك تشرب وإنك فيك تتوضع حينئذ منه في البين. هيدا حينئذ التأمين عن شربه والتأمين عن جواز التوضؤ به في البين. من هون صار حينئذ أصلا تأميني. كذلك أصحاب الطهارة وأصحاب النجاس إملي إذا أصالة البراءة مثلا في الأطراف، إملي قاعدة الاشتغال مثلا في الأطراف في البين. كل ما عدا ذلك إذا جيت خصوصا إذا كانت أصول مفادها جعل مثلا حكم مماثل بحسب اصطلاح صاحب الكفاية مثل مثلا أصالة الطهارة الإصحاب في وجه قوي كما ذكر في محله وغير ذلك مثل أصالة الحل مثلا على سبيل الفرض. أصالة الحل ليس أصلا حينئذ تأمني إن مفادها جعل حينئذ حلية ظاهرية، هذيك مفادها جعل طهارة ظاهرية، هذيك مفادها جعل حينئذ مثلا شيء على طبق المتيقن السابق في البين من طهارة أو من نجاسة. قد يكون متيقن السابق الطهارة أو متيقن السابق مثلا النجاسة أو المتيقن السابق شغل الذمة أو أي شيء حينئذ في البين. واضح ابتداء ليس مفاد أصالة الطهارة أو أصحاب الطهارة أو أصالة الحل الترخيص والتأمين، وإنما ابتداء مفادها حينئذ جعل طهارة ظاهرية مماثلة خلنا نقول مثلا الطهارة الواقعية أو مثلا حل أصالة الحل جعل حلية ظاهرية مماثلة حينئذ الحلية الواقعية. لازم أن يكون هذا الطاهر أنه بجوز لك تشرب، لازم أن يكون طاهر أنه شو لازم الشرع أثره الشرعي، يعني لازم اللي هو الأثر الشرعي في البين. مش لازم عقل حتى تكون أنه لوازم الأصول ومثبتات وغير حجة في البين، لازم أنه بجوز التوضي به وبترفع فيه حينئذ الحدث الأصغر وأنك تغتسل فيه وترفع فيه الحدث الأكبر وهكذا. حينئذ هذه بجوز بيعه من دون إعلام المشتري مثلا بنجاسته. ليش؟ لأنه هو طاهر ولو ظاهر. كل هيدي الأثار حينئذ فيك أنت تجي ترتب بهذا اللازم صار حينئذ أصلا ترخيصيا يقوله ابتداء ليس أصلا ترخيص. كذلك في المقام استصحاب عدم بلوغ حد الترخص اللي هو الأصل الموضوع أو استصحاب وجوب التمام وهكذا. استصحاب عدم بلوغ حد الترخص في الإياب أو استصحاب وجوب القصري بالظاهر هذا مش أصل حينئذ ترخيصي، بس بحسب المآل وبحسب الروح لا بيرجع الترخيص. إنه وظيفتك فقط وفقط في الذهاب التمام، وظيفتك في الإياب فقط وفقط هو القصر، ولست ملزما في تلك النقطة لست ملزما في تلك النقطة أن تجمع بين القصر والتمام، أو لست ملزما أن تؤخر الصلاة إلى نقطة تقطع فيها بالخروج عن حد الترخص أو بالدخول في حد الترخص في المعين. هذا الذي ينبغي أن يكون مقصود الأعلام. هلأ في بعض العبائر، في بعض العبائر قد لا تساعد على هذا، لكن بالتأمل في طيات كلامهم ولح يأتي معنا في التعليقات إن شاء الله ما يمكن أن يرشد ويدل على ذلك. فالمانع حينئذ من جريان إصحاب عدم بلوغ الترخص في كل من الطرفين مش العلم بمخالفته للواقع، بل كونهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه قطعا في عندك وظيفة واقعية في البيت. واضح. إما تأخر بالإياب حتى تقطع أو بالذهاب حتى شو تقطع في البين أو تقدمها بشكل تقطع أو في تلك النقطة بدك تجمع. إذا عم يقول لك لا بس مطالب بالتمام، وإذا عم يقول لك بس مطالب بالقصر ولست ملزما حينئذ لست ملزما شيء آخر، هو هذا يرجع روحه إلى الترخيص في البين. والله عز وجل هو العالم بحقائق الأمور. الحمد لله.